الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: فصل في النذور. النذر في كلام العرب هو الإيجاب، أما في الشرع فالنذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا لله. وقبل أن نبدأ، النذر كان معروفا في الأمم السابقة، ومن ذلك الخليل في الآية الثالثة تتمر بنا إن شاء الله: وليوفوا نذورهم، واردة في سياق أمر ربنا تبارك وتعالى الخليل: وأذن في الناس بالحج، إلى قوله: وليوفوا نذورهم. أيضا ما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن امرأة قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. أيضا في الجاهلية في الصحيحين عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فشاهد من ذلك أن النذر كان في الأمم السابقة وكان في هذه الأمة. الآية الأولى قال الله تعالى: يوفون بالنذر، آية واردة في سياق المدح: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآيات، فالآية واردة في الثناء على الأبرار، ومن صفاتهم أنهم يوفون بالنذر. يوفون بالنذر، كلمة النذر، هل النذر المقصود به النذر الذي أشرت إليه المعروف شرعا وأنهم يوجبون على أنفسهم أمرا فيمدحون على ذلك، أو يمدحون على الوفاء به، أو الأمر أعم من ذلك؟ بمعنى النذر هو الإجابة كما تقدم قبل قليل، فيوفون بالنذر أي يوفون ما أوجبوا على أنفسهم، إما بإجابهم مباشرة أو بإيمانهم. فالشخص إذا آمن بالله أوجب على نفسه فعل المأمورات وترك المنهيات، فتكون يوفون بالنذر أي ياتون ما أمر به شرعا فعلا ويجتنبون ما نهوا عنه، ومن ذلك وليوفوا نذورهم. فعلى هذا إن قلنا أل في النذر أل الجنسية، يعني يوفون بجنس النذر، سيمر بنا إن شاء الله نذر يجب الوفاء به، نذر يباح الوفاء به، نذر يحرم الوفاء به، نذر يكفي فيه كفارة اليمين. سنقول أل في النذر ليست الاستغراق، تكون أل جنسية. ما هو النذر؟ نذر التبرر. ولك أن تقول يوفون بالنذر الاستغراقية على ما تقدم قبل قليل: يوفون بالنذر أي يؤدون الواجبات سواء أوجبوها على أنفسهم ابتداء بالنذر، أو أوجبوها على أنفسهم بسبب إيمانهم فيؤدون ما افترضه الله عز وجل عليهم فعلا أو تركا. وأذكر حكم النذر في آخر الدرس إن شاء الله. الآية الثانية قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ما لك أن تجعلها موصولة، أي الذي أنفقتم من نفقة والذي نذرتم من نذر فإن الله يعلم، ولك أن تجعل ما شرطية: إن أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ومما يقوي الشرطية دخول الفاء على جملة فإن الله يعلمه، إن الله يعلمه هي جملة جواب الشرط، وإن قلنا موصولة دخلت الفاء لأن ما الموصولة شبيهة بما الشرطية. إذن أنفقتم فعل الشرط، الجواب جملة فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة، الإنفاق هو الإخراج، إخراج المال. من نفقة، من يحتمل أنها زائدة، هذا هو الظاهر. وتقدير الكلام: وما أنفقتم نفقة، يستقيم الكلام من غير، وكذلك من نذر أو نذرتم نذرا. فعلى هذا نقول من نفقة، نفقة مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وكذلك من نذر. ولك أن تجعل من ليست زائدة بيانية، فعلى هذا ويكون الجر على بابه نفقة اسم مجرور بمن وعلى مجره الكسرة الظاهرة على آخر، وكذلك من نذر. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى من نفقة، نفقة نكرة في سياق الشرط فتعم، فعلى هذا كل ما ينفقه الشخص نفقة قليلة أو كثيرة يؤجر عليها. النفقة قد تكون واجبة على الشخص كالنفقة على أهل بيته، قد تكون مستحبة كالنفقة على اليتامى والمساكين فتدخل في الآية، لأن كما تقدم قبل قليل فالنفقة نكرة في سياق الشرط فتعم. على هذا نأخذ من الآية أن الشخص يثاب على النفقات الواجبة عليه، أو نذرتم من نذر. يظهر الله أعلم أن النذر على ظاهره يكون الشخص يوجب على نفسه شيئا لله، كذلك من نذر أي نذر فإن الله يعلمه، ربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالمقصود والله أعلم فإن الله يعلمه أي فإن الله يجازي عليه، فيعلمه تبارك وتعالى وهذا متقرر، فيعلم كل شيء لكنه يعلمه فيجازي عليه، ففيه ترغيب وترهيب. الترغيب أن الشخص يعلم أنه مهما يفعل الخير ولو كان قليلا لن يضيع، وكذلك الترهيب أيضا لأجل أن يصحح النية، فقد ينفق الشخص لأجل الرياء ففيه ترهيب، فالله عز وجل هو الذي يطلع، فلا ثواب إلا بنية خالصة لله عز وجل. تقدمت النفقة والنذر، ما قال ربنا تبارك وتعالى فإن الله يعلمهما بالتثنية، فالأمر إما أن يقال والله أعلم يعود على النذر فإن الله يعلمه أي يعلم النذر. طيب النفقة هذا من باب الإيجاز يفهم مما بعد، كون تقدير كلام الله عليه وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. واحتمال الثاني الأمر على بابه، لأن أو تفيد أحد الأمرين، فإن الله يعلمه يعلم النذر أو النفقة، ذكر الضمير ما قال يعلمها باعتبار الأخير النذر، ويجوز في غير القرآن تقول فإن الله يعلمها، كما تقول زيد أو هند قائم، أو تقول زيد أو هند قائمة، فلك أن تذكر باعتبار أحدهما ولك أن تؤنث باعتبار الآخر. ويتفرع على فإن الله يعلمه أي يعلمه فيجازي عليه الرد على الجبرية الذين يرون أن الشخص مجبور فيكفيه مجرد الإيمان ولو عمل ما عمل من المعاصي، فربنا عز وجل يقول يعلمه أي يعلمه فيجازي عليه، ففي الآية رد عليهم والله أعلم. الآية الثالثة قول ربنا تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم، تقدم الكلام على النذر، وليوفوا أي لأجل أن يوفوا نذورهم، وفيه وجوب الوفاء بالنذر، نذورهم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فليوفوا نذورهم، نذورهم عامة لأنه ضيفت إلى الضمير، فيقال إما ليوفوا نذورهم أي ما نذروه إذا وصلوا مكة، فالشخص أحيانا خصوصا الذي يتشوف إلى مكة قد ينذر فيوفي ما نذره، إما هدي أو طواف في البيت أو غير ذلك من النذور، فإذا قلنا المقصود بنذورهم ما ألزموا أنفسهم به، وإن قلنا وليوفوا نذورهم أي الواجبات تكون الواجبات المتعلقة بالحج، فذلك فسر بعضهم بجمار، قال ما يتم الوفاء بالحج إلا بعد الانتهاء من رمي الجمار، وبعضهم فسره بذبح الهدي. فإذا قيل النذر المقصود به الواجب يتعلق بكل أعمال الحج، وإن قلنا النذر المقصود به ما التزمه الشخص على نفسه فأشرت لذلك، يستفاد من هذه الآية أيضا على هذا القول أن الشخص لو نذر نذرا مطلقا كأن يطعم أو أن يتصدق يقال له توفي نذرك في مكة فالحرام أفضل من غيره. وناخذ من قول ربنا تبارك وتعالى يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، لو نذر الشخص شيئا لله عز وجل ليس له أن ينتفع به، بمعنى لو نذر أن يذبح شاة يقال يذبح الشاة ولا ينتفع بها، إنما يطعمها المحتاجين أو على ما تلفظ به أو نواه. لماذا؟ الله عز وجل قال وليوفوا نذورهم، إذا أكل بعضها لا يصدق عليه أنه أوفى بنذره، إنما أوفى ببعض نذره. الشيخ ساق هذه الآيات الكلام على النذر، يوفون بالنذر فيها حكم النذر، واختلف أهل العلم في حكم النذر. بعضهم استدل بهذه الآية على استحباب النذر، وجه ذلك أن الله مدحهم، وهذا يدل على أن النذر مشروع. ومما يدل على ذلك يقولون القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فالنذر وسيلة إلى قربة، فإذا كان وسيلة إلى قربة فهو مشروع، كما أن القربة مشروعة فكذلك الوسيلة. المخالفون يقولون إلا في النذر، الوسائل لها أحكام المقاصد إلا في النذر. قد يقول قائل كيف تخرجون النذر؟ يقولون قواعد الفقه قواعد أغلبية وليست قواعد مطلقة، فأخرجنا النذر وسيلة لكنها ليست مشروعة لأن الدليل دل على عدم مشروعيته. فمن يرى عدم مشروعية النذر يستدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فأقل النهي الكراهة فهو مكروه، وأخبر أنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به أي بسببه من البخيل. وأيضا النادر لا سيما إذا كان إذا حصل له نعمة واندفعت عنده نقمة كأنه يعاوض ربه، يقول لا أأتي خيرا إلا إذا أعطاني ربي خيرا. هذا أيضا النذر فيه شيء من المعاوضة. فعلى هذا من يرى مشروعية النذر وأنه مستحب يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، كلمة ألف النذر ليست الاستغراق إنما هي لنوع من أنواع النذر، كأن ينذر لعجل إذا حصلت له نعمه فيحمل الحديث عليه. أما من يرى أن كراهية النذر يقول ألف النذر استغراقية. يذكر لي والله أعلم أن النذر مكروه، قول ابن عمر نهى والأصل في النهي المنع وأقل أحوال المنع الكراهة، ومما يدل على أنه ليس محرما لأن الله أوجب الوفاء به وامتدح الموفين به. لذلك بعض العلم يقول النذر من أغرب المسائل فأصله ممنوع والوفاء به واجب، قل هذا ليس له نظير في الشريعة. ما يتعلق بالنذر، المسألة الأولى حكم النذر، ذكرت الخلاف والذي يظهر لي والله أعلم كراهة النذر. ثم المسألة الثانية تتعلق بأقسام النذر، شرط قبل قليل ليس كل نذر يجب الوفاء به. فنذر الطاعة هو نوعان، النوع الأول إذا نذر طاعة لحصول نعمة أو اندفاع نقمة، كان يقول إن شفي مريضي صمت مثلا يوما، أو قال إن رزقت بولد تصدقت بكذا. فأهل العلم مجمعون على وجوب الوفاء بالنذر في هذه الحالة لما مر بنا قبل قليل من الآيات، وأيضا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة فيجب الوفاء به. النوع الثاني من نذر الطاعة أن ينذر ابتداء، يريد مثلا الصيام أو القيام أو الصلاة ويخشى من نفسه العجز فينذر لله عز وجل نذرا أن يصوم يوما أو أن يصلي ليلة أو أن يعتكف يوما، هذا أيضا يجب الوفاء به لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا عجز عن الوفاء بالنذر، أحيانا الشخص ينذر ولا يستطيع، كان ينذر مثلا صيام ثم يصيبه مرض أو عبادة لا يستطيع أن يقوم بها، يكفر كفارة يمين. حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين، وهو عند مسلم. أيضا صح ابن عباس أن من عجز عن الوفاء بنذر الطاعة يكفر كفارة يمين. النوع الثاني أن ينذر المباح، ينذر نذرا مباح لا يتعلق بالقرب، نذرا لله علي أن أذهب إلى البلد الفلاني أو أكل الطعام الفلاني، لله علي أن أكل الطعام الفلاني وحب ذلك، هذا ليس طاعة، فهو إن شاء يفي به. مما يدل على ذلك حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من وثان الجاهل وعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من عيادهم؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك. والحديث عند أبي داود وإسناده صحيح. النذر الذاك ببوانة ليس عبادة ولا قربة، بوانة قرية قريبة من ينبع فليس قربة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يذهب إلى هذا المكان وأن يذبح فيه. أيضا له أن لا يفي بالنذر، في حديث جابر عند أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم نذرت إن فتح الله عليك مكة لو صلينا في بيت المقدس، قال صلها هنا، فأعاد عليه قال صلها هنا، فأعاد عليه قال شأنك إذن، نذر أن يذهب إلى بيت المقدس فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقول قائل أمره أن يصلي ها هنا، والمكان سواء كان في المدينة أو مكة أفضل من بيت المقدس. أيضا مما يدل عليه حديث ابن عباس في صحيح البخاري حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فإلى رجل قائم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يتكلم وأن لا يستظل وأن يصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. القيام ليس عبادة، مباح، كذلك عدم الاستظلال، ترك الكلام هذه الأصل ليس في عبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتركها. الصيام عبادة وقربة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتم عبادته، لكن إذا لم يأتي به كفر كفارة يمين، قال لله علي أن أكل الطعام الفلاني، إذا لم يفي بالنذر فيكفر كفارة يمين لما تقدم قبل قليل في مسلم في عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين. وكما أشرت قبل قليل إذا نذر عبادة له أن يأتي بخير منها، أو لو نذر مباحا له أن يأتي بمكانها بطاعة. حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن أخته نذرت أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، أمرها بالركوب وبالمشي. لماذا؟ لأن الركوب في الحج أفضل كما تقدم، فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأنبياء من قبله، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين المشي وبين الركوب، إن مشت مباح وإن ركبت فهو أفضل لأن الركوب أفضل. وكما أسلفت قبل قليل قوله صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، فالصلاة في المدينة أو في مكة خير من الصلاة في بيت المقدس. النوع الثالث الذي يقصد به اليمين، أحيانا الشخص يريد أن يمنع نفسه عن مثلا معصية من المعاصي أو أن ترك واجب من الواجبات، فيقول مثلا لله علي أن أصوم شهرا إن فعلت هذه المعصية أو إن تركت هذا الواجب. لو سألناه قلنا هل تريد أن تصوم شهرا؟ قل لا، ما قلت أصوم الشهر إلا حتى أخوف نفسي، فإذا تذكرت النفس أنها ستصوم شهر انزجرت. هذا حكم حكم اليمين، له أن يفي به وله أن يكفر كفارات يمين لما أشرت إليه قبل قليل حديث عقبة بن عامر كفارة الناظر كفارة يمين. وأيضا أفتت عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من نذر نذر لجاد فيكفر كفارة يمين. الرابع نذر المعصية، لو نذر أن يعصي الله عز وجل كقطيعة الرحم يحرم عليه الوفاء بالنذر بالإجماع. قولي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والخلاف هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة. ظاهر حديث عقبة أن الكفارة واجبة، ورد في حديث لكنه ضعيف: لا نذر في معصية كفارة كفارة يمين، لكن ثبت عن ابن عباس أن فيه الكفارة، إضافة إلى عموم حديث عقبة ابن عامر. الخامس: النذر المبهم، لو قال لله علي نذر وليس في نيته شيء ولم يعين شيئا تكفيه كفارة يمين لما تقدم حديث عقبة بن عامر. لكن لو نذر عبادة مبهمة، قال لله علي نذر أن أصلي أقل الصلاة ركعتان فتجب عليه ركعتان، أو أن أصوم أقل الصيام يوم يجب عليه أن يصوم يوم، أو قال أعتكف، يأتي الخلاف في أقل الاعتكاف. لكن لو قال لله علي نذرا مبهمة في مثل هذه الحالة يكفر كفارة يمين.